أشداء رحماء، محطة أثرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام وأيتها الأخوات المستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وماذا يمكن أن نستفيد وتستفيد نساؤنا من هذه المرأة الطاهرة الزكية التي كان لها مكانتها في الإسلام، كما ذكر العقاد في كتابه فاطمة، فاطمة الزهراء والفاطميون، قال عبارة مهمة، قال: في كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون، كأنما هي آية الله فيما خلق من ذكر وأنثى. فإذا تقدست في المسيحية صورة مريم العذراء، ففي الإسلام لا جرم تقدس صورة فاطمة البتول. هكذا قال العقاد عن مكانة السيدة فاطمة في الإسلام، أنها تشبه مكانة السيدة مريم عند المسيحيين. وفعلا السيدة فاطمة رضوان الله عليها وسلام الله عليها هي نموذج للمرأة المؤمنة، وهي سيدة نساء العالمين كما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وسيدة نساء أهل الجنة. من آذاها، عندما يقول فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. المؤسف أيها الأخوة أنه تم التغييب في المناهج، تغييب متعمد لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان هذا العمل هو تطبيق أو واحد من تطبيقات استراتيجية التجهيل لشعبنا ونسائنا ولأبناء نساء أمتنا. غيبت في المناهج وغيبوها في المؤلفات وفي الصحافة وفي الحلقات وفي خطب الجمعة والمناسبات، ليس هذا في اليمن فقط بل في مختلف الشعوب الإسلامية والعربية. وفي نفس الوقت قدموا نماذج أخرى لا تعطي الدور الذي يمكن أن تعطيه فاطمة سلام الله عليها. الخطورة أنهم غيبوها عن نصف مجتمعنا والذي يتحكم فيه الآخر تربية واتجاها، غيبوها وهي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة، ولم تعد المرأة المسلمة تعلم عنها إلا ما بقي من قصص وأمثال وعبارات متوارثة فقط. وهناك عوامل، فعلا عوامل أبعدت الأمة عن قدواتها الحقيقيين. من ضمن هذه العوامل هو عامل التعصب الوهابي الطائفي المجيد. ولا شك أن كما هو معروف تاريخيا أن من أنشأ الفكر الوهابي في نجد كانت بريطانيا، وحصلت له رعاية كبيرة من قبل الأمريكيين لأنه يخدم أهدافهم ومؤامراتهم تحت عناوين دينية، يعني سيحقق ما يسبون إليه من إبعاد الأمة عن رموزها وعن أعلامها وعن دينها المحمدي الأصيل، وبطريقة دينية تحت عناوين دينية. وهذا من المكر اليهودي ومن المخططات اليهودية. فكان من العوامل أو من الأهداف التي سعى إليها المتعصبون في هذا الفكر الوهابي الطائفي المجيد هو إبعاد الأمة عن الرموز الحقيقيين رجالا ونساء. فقد تبنى النظام السعودي التوجه التكفيري الوهابي وفرخ له في أوساط الأمة، ودعمه وموله ونشره ومكن له من خلال دعم إعلامي ومادي وسياسي هائل جدا. استغل نفوذه السياسي على بعض الحكومات وبعض الأنظمة أن تفتح للتغلغل الوهابي في الشعوب، شعوبنا كلها كان هذا التيار غريبا عليها وغير موجود فيها، وظاهرة طرأت في الساحة الإسلامية وتغلغلت فيها وانتشرت فيها بفعل هذا الدعم، بفعل البترودولار. هذه الأموال الهائلة التي صدرته إلى العالم الإسلامي، صدرته بعد الجزيرة في دول الخليج، صدرته إلى اليمن، صدرته إلى مصر، صدرته إلى دول المغرب العربي، صدرته إلى الشام، ولم يكن موجودا فيها نهائيا، واكتسح الساحة وتغلغل في مناطق كثيرة. وبالتأكيد تأثر من تغلغله حتى التيار السني، لأنه استهدف الساحة السنية، استهدف أتباع المذاهب الأربعة، واستهدف أيضا الساحة الشيعية، واستهدف كل فرق الأمة وكل ساحة الأمة، وتغلغل فيها مدعوما بشكل كبير ماديا ومدعوما بشكل كبير سياسيا. كثير من الحكومات والأنظمة ناصرته، أعطيت له أهم الوزارات. كان التيار الوهابي التكفيري دائما يسلم وزارة الأوقاف والإرشاد ووزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن من خلال هاتين الوزارتين إلى أن يتحرك بشكل رسمي ليستولي على المساجد وعلى المدارس، يعني مراكز التعليم والتثقيف والتربية، إضافة أيضا إلى تغلغله في الوسط الشعبي ونشاطه الشعبي، وحظي بحماية ودعم، أحيانا دعم أمني ودعم عسكري، دعم من الحكومات في البلدان تناصره. كان في بعض البلدان يذهب إلى المساجد ومعه فرق عسكرية أو فرق من الشرطة، فرق تابعة للداخلية تساعده في عملية اقتحام المساجد. والحديث عن هذا الجانب يطول، والمآسي فيه شملت كل البلدان العربية والإسلامية، شملت اليمن وشملت المغرب العربي وشملت مصر وشملت الشام. حديث واسع عن هذه الاقتحامات والسيطرة على المساجد واستحواذ على المنابر، ومن ثم السيطرة على المناهج الدراسية. هذا شيء أيها الأخوة حرص عليه النظام السعودي، أن يتحكم في سياسة المناهج الدراسية فيما تتضمنه من ثقافة ومن معارف دينية وتاريخية لدينا في اليمن في الماضي على مدى عشرات السنين. تحكمت السياسة السعودية وتحكمت النزعة التكفيرية الوهابية على صياغة المناهج في المدارس والجامعات. تجد مثلا في دول الخليج العربي في أكثرها في النظام السعودي نفسه المنهج المدرسي هناك في المدارس والجامعات، وكثير أيضا من الرسائل، رسائل التخرج الجامعي في مراحلها المتعددة والمتنوعة، وصلت ليس فقط إلى مستوى إثارة حساسية كبيرة في الحديث عن أهل البيت عليهم السلام، وفي المقدمة الإمام علي وفاطمة والزهراء وفاطمة الزهراء، بل وصلت إلى حد الإساءة إلى الإمام علي عليه السلام. رسائل تخرج في المناهج أو في الجامعات السعودية كان بعض هذه الرسائل يتطاول على الإمام علي، يسيء صراحة إلى الإمام علي عليه السلام، ينتقص من مقام وقدر هذا الرجل العظيم في الإسلام. فأصبحت السياسة التي يتبناها النظام السعودي، السياسة على المستوى الثقافي والتعليمي، تحرص دائما إلى إقصاء الإمام علي والزهراء والحسن والحسين وأبنائهم عليهم السلام نهائيا من المناهج، وإذا كان ثمة حديث بسيط جدا عنهم يقدمهم أحيانا كشخصيات اعتيادية ليس لها أي اعتبار في التاريخ الإسلامي نهائيا. أما الأحاديث التي تضمنها التراث الإسلامي، تضمنتها أهم الكتب في الحديث لدى حتى إخوتنا من أهل السنة، لديهم هم مجامعهم الحديثية الرئيسية، أهم تلك النصوص لا تجد لها أثرا، لا تكاد تجد لها أثرا أبدا في المناهج الجامعية، سواء في السعودية أو في اليمن أو عدد من البلدان، وكأن النبي لم يتحدث بها أصلا، وكأنه لا وجود لها في التراث الإسلامي نهائيا. تأتي الطامة الكبرى على من يقتصر اعتمادهم في ثقافتهم الدينية والتاريخية على ما احتوت عليه المناهج الدراسية والجامعية، سواء عندنا في اليمن أو في السعودية أو في كل البلدان التي خضعت للسياسة السعودية في مناهجها التعليمية من المرحلة الأساسية إلى الابتدائية والأساسية والثانوية والجامعية، ثم يتخرج وهو يجهل بمثل هذه النصوص المهمة في أهل البيت عليهم السلام والتي هي موجودة في أهم الكتب الحديثية التي تدل على أن المسألة علاقة بإيمانه، علاقة بثقافته، علاقة بجوانب أساسية يحتاج إليها في دينه، فيخرج وهو يجهل مقام أهل البيت عليهم السلام. وهذا ممنهج يا إخوة، يعني المسألة ممنهجة، مطلوب إبعاد الناس عن الرموز الحقيقيين وعن القدوات الحقيقيين الذين سيستلهمون منهم كل الدروس والعبر، وسيستطيع هذا المجتمع أن يحصن نفسه من خلال العودة إلى هؤلاء القدوات. فنجد للأسف أن الكثير يخرج من الجامعة، والبعض يصل إلى درجة أن يكون معلما في الجامعة، ولكن لأن ثقافته وعلومه اقتصرت على ما احتوت عليه تلك المناهج التي خضعت لاعتبارات سياسية وتأثيرات سياسية، فكان مفلسا ومنعدم الثقافة والمعرفة بمقام الإمام علي هذا الرجل العظيم في الإسلام، وعن مقام فاطمة الزهراء، وكذلك بقية أهل البيت عليهم السلام. وهذه مأساة يا أخو، هذه مأساة، حتى أصبح الحديث ربما البعض عندما نأتي لنتحدث عن الزهراء في مولدها يصبح غريب الحديث، هذا يصبح غريب أن تتحدث عن الزهراء، تجد الكثير يجهل الزهراء، لا يعرف من حياتها إلا الاسم فقط. وهذه مأساة، وراءها جزء كبير يعني من المسؤولية تقع على هؤلاء الذين أبعدوا الناس عن أهل البيت عليهم السلام، وبالذات هذا الشعب العظيم، الشعب اليمني المعروف في التاريخ بارتباطه ارتباط قوي بأهل البيت عليهم السلام، حتى في التسمية، يعني تجد فاطمة من أكثر الأسماء شيوعا في بلدنا وانتشارا في بلدنا، لأن هناك ارتباط قوي بالسيدة الزهراء سلام الله عليها. لكن منذ أن وطئت أقدام قرن الشيطان بلدنا حاولوا إبعاد هذا الجيل عن فاطمة الزهراء وعن خديجة بنت خويلد وعن القدوات الحقيقيين لهذه الأمة، ولذلك أصبح الحديث الآن عن فاطمة الزهراء يعني شيء غريب، أصبح غريبا، كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني مثل ما هناك من يستغرب الجهاد في سبيل الله، عندما نقول نجاهد في سبيل الله، أن نقف في مواجهة هؤلاء الغزاة وهؤلاء الأعداء، البعض عنده أن هذا عمل غريب، يعني المطلوب أن نستسلم، المطلوب أن نخضع، أهم شيء أن نأكل، أهم شيء نعيش كما يقول البعض. أصبح الصمود، الثبات، الجهاد في سبيل الله، التضحية، أصبحت أشياء غريبة في حياة الناس نتيجة التعليم الخاطئ والثقافة التي قدمت، أبعدت الأمة عن الجهاد في سبيل الله، أبعدت الأمة عن أهل البيت عليهم السلام، لأنه حتى من أهل البيت سنعرف المواقف، كيف نقف في مواجهة أعداء هذه الأمة. عندما نعود إلى نبينا صلوات الله عليه وعلى آله سنعرف من خلاله كيف واجه اليهود، كيف واجه النصارى، كيف واجه المشركين، كيف واجه المنافقين، فنقتدي به ونتأسى به. لكن حتى النبي نفسه صلوات الله عليه وعلى آله عندما يأتون ليقدموا لنا النبي، يقدموا لنا النبي في جوانب عبادية، في جوانب عادية، يعني لا يقدموا لنا الرسول القائد والمعلم والمربي، وكيف كان موقفه من اليهود، كيف كان موقفه في خيبر، كيف كان موقفه في تبوك، لنتأسى به ونقتدي به في مواجهة يهود اليوم ونصارى اليوم ومنافقي اليوم الأعراب الذين واجههم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فهم عملوا على هذا الأساس، يعني من خلال جوانب عقائدية تعصبية، يعني يقدم لك المسألة بأنها مسألة شيعية، عندما تتحدث عن السيدة الزهراء إذن أنت هنا رافضي، بل أكثر من هذا عندما تتحدث عن الزهراء يقولون عنك إيراني. هذا من أساليبهم الخبيثة، الترهيب، محاولة إبعاد الناس عن الزهراء وعن الإمام علي وعن أهل البيت عن طريق الترهيب الفكري. عن طريق التهويل. أنت رافضي مجوسي عندما تتحدث عن الإمام علي، عندما تتحدث عن الزهراء، وفي الأخير أنت إيراني. هذا هو من أساليبهم الخبيثة. يعني في الماضي كان يستخدموا أسلوب رافضي مجوسي، ويعتبروا أنك عندما تتحدث عن السيدة الزهراء أنك تسب الصحابة الآخرين، أو عندما تتحدث عن الإمام علي أنك تسب الصحابة. هذا تهويل، هذا كذب، هذا افتراء. الهدف منه أيها الإخوة والأخوات هو أن يبعدونا عن رموزنا وعن أعلامنا الحقيقيين. وإلا الحديث عن الإمام علي لا يعني التنقيص من الآخرين، الحديث عن الزهراء لا يعني التنقيص من الآخرين، هذا غير صحيح. فالوهابيون هكذا عملوا، ليس في اليمن فقط وإنما في بقية البلدان، على فصل الأمة عن أهل البيت. لماذا؟ المسألة ليست انتصار لصحابة أو ما صحابة، لا، المسألة هؤلاء صحابة. الإمام علي كان من الصحابة، فاطمة الزهراء أيضا كانت من الجيل الأول الذين عاصروا النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هؤلاء عندما يسعون لإبعاد الناس عن أهل البيت ليس لأنهم يحبون الآخرين، لا، هذه خطة يهودية لإبعاد الناس الأمة وفصلها عن رموزها وعن أعلامها، لتبقى ضائعة، وبالذات أهل البيت، لأن أهل البيت هم مع القرآن صمام أمل لهذه الأمة، كما هو معروف في حديث الثقلين المروي في كتب الأمة بكلها سنة وشيعة، أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال: ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كما هو موجود في صحيح مسلم وموجود في الكتب الحديثية الأخرى لدى إخوتنا من أهل السنة. هؤلاء يعملون على إبعادنا عن أهل البيت، ومن ثم إبعادنا عن القرآن الكريم بطريقة ممنهجة لتضيع الأمة. الآن لاحظوا المخرجات، مخرجات مساجدهم، بدءا من السعودية من قرن الشيطان، ومرورا باليمن إلى مصر إلى سوريا إلى العراق إلى ليبيا، إلى كل بلد وصل فيه فكرهم الوهابي. الآن أين معركتهم؟ أين يتواجدون؟ الآن في أحضان أمريكا تحركهم لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية على أبناء هذه الأمة. الآن يقاتلون في صف أمريكا. أليس النظام السعودي والإمارات الآن في صف أمريكا وبريطانيا، يتحرك بتوجيهات أمريكية بريطانية؟ والسعودية والإمارات وقطر يحركون هؤلاء، يحركون أتباعهم هؤلاء، بمعنى أن هذا جيش أمريكي في الأخير. أمريكا وبريطانيا فعلا أذكياء، أوجدوا لهم جيشا كبيرا يتحرك باسم الإسلام ويقاتل بعناوين دينية لضرب هذه الأمة. وسنشهد، ربما نشهد مستقبلا، أنهم سيخوضون معركة أمريكا مع كوريا الشمالية، مع الصين، مع روسيا، مع أي بلد، هم يخوضون معركة أمريكا مع أبناء أمتهم. هل لديهم مشاريع؟ هل لدى السعودية أي مشروع؟ هل لدى الإمارات أي مشروع؟ كلهم الآن أدوات تتحرك، تدار من واشنطن وتدار من لندن وتدار من الدول الاستعمارية، كما هو معروف وواضح وبين ومكشوف كالشمس الشارقة. يعني لم تعد المسألة مسألة مخفية أبدا، الأمور واضحة، أن من يقف وراء هذا العدوان على المنطقة بكلها هي أمريكا وبريطانيا وأيضا إسرائيل. المصلحة في الأخير ستشترك معهم إسرائيل في المصلحة. إذن هكذا عملوا. أيضا العامل الثاني أن هناك إشراف مباشر من اليهود والنصارى على صنع مناهجنا الدراسية. يعني هم يعملون على فصلنا أيضا عن أعلامنا، من ناحية إبعادنا عن رموزنا وأعلامنا يشتغلون، ثم شد الناس، شد الشباب والشابات إلى رموز آخرين. يعني أمريكا تعمل وبريطانيا يعملوا بعدة طرق بمعولي هدم. يعني مختصرا ما ذكره السيد عبد الملك حفظه الله عندما قال أنهم يضربون المنطقة بمعولي هدم، أحدهما يلبس لباس ديني متشدد، وهذا الفكر الوهابي، والآخر انحلالي. يعني هم يتحركون عن طريق المسجد، عن طريق دار تحفيظ القرآن، ويتحركون أيضا من الوسائل الأخرى، مواقع التواصل الاجتماعي، يتحركون عبر المنظمات، يتحركون طرق كثيرة جدا يتحركون من خلالها معولي هدم. أحدهما يلبس لباس ديني متشدد والآخر انحلالي. ما يشكل ضمانة لنا أيها الأخوة والأخوات هو أن نعود إلى هويتنا، إلى كتاب ربنا، إلى القرآن الكريم، إلى تقاليدنا الأصيلة، إلى هويتنا الوطنية والقبلية وهويتنا الدينية في الأخير، وأن نعتز بهذه الهوية وأن لا نكون لقمة سائغة لمن هب ودب، لا نكون ممن قال الرسول عنهم يميلون مع كل ريح. هنا نحصن أنفسنا، وقد اتضح الآن العدوان على بلدنا هو عرى هؤلاء، كشف حقيقة المتشددين، معول الهدم الذي يلبس لباس ديني متشدد، وكشف حقيقة أصحاب العناوين الجذابة، حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية المرأة ونحو ذلك، أنهم أعداء لشعبنا ولأمتنا، وأنهم يقتلون الطفل والمرأة ويدمرون كل شيء، يهلكون الحرث والنسل كما قال الله عنهم، لا يخرجون عن هذا التعبير أبدا. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى هويتنا الأصيلة، إلى ديننا، إلى قرآننا، وهنا سنحصن أنفسنا وسيكون الله سبحانه وتعالى معنا. أسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله، وأن يعجل بالفجر وأن يعجل بالنصر والفرج لبلدنا وشعبنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.